الحمد لله على هذا التوفيق وعلى هذا الفضل وعلى هذا الإحسان منه الذي بدأ لنا بحضرة الجمع على ذكره وحضرة الجمع على ذكر رسول محمد صلى الله عليه وسلم وسر الاهتداء والاهتداء بالسند إليه عليه الصلاة والسلام وبطريقة صحابته وعلى بيته وتابعيهم وتابعيهم بإحسان من خواص أهل الصدق وأهل الإيمان فيما حداهم إليه حاج الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الاجتماع على ذكره والتوجه إليه جل جلاله والخضوع بين يديه وكثرة دعائه سبحانه وتعالى وما وعدهم على ذلك وما تسري من سرايات في هذه المجالس لكل مؤمن عرف معنى قدر الفرد الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وعرف معنى الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى وهي وجهات إذا صحت الوجهة إليه انطوت فيها وجهات في اللحظات ووجهات في الأنفاس ووجهات في الأقوال ووجهات في الأفعال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وعلى حسب صدق القصد وإفراده لوجه الحق جل جلاله تتفرع عن تلك الوجهة الواحدة معانيها تتفرع عن تلك الوجهة الواحدة مبانيها تتفرع عن تلك الوجهة الواحدة أسسها وتتفرع عن تلك الوجهة الواحدة أعلامها وتتفرع عن تلك الوجهة الواحدة أنوارها وهذه الأعلام والأسس والأنوار وما تعلق بها شؤون يجدها المؤمن في حاله مع الله يجدها المؤمن في قدمه حيث يمضي وحيث يمشي وحيث يثبت وحيث يسر ويجدها المؤمن في حاله ويجدها تسري إلى أدواقه وإلى مشاعره بها يستقيم له شان مع الله سبحانه وتعالى في تذوق حلاوة الذكر أو حلاوة التلاوة للآيات أو حلاوة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو حلاوة الشعور بالغرب أو حلاوة تصفية الباطن والضمير أو حلاوة الارتقاء في مرقى من مراقي الوجهات إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه وهي شؤون لا نهاية لها ولكن قلب المؤمن كما جاءنا في خبر عن سيدنا زيد الذي كان يسمى زيد الخير فقال النبي اسمه زيد الخير وقال له أنت زيد الخير وحول اللام إلى راء وذلك أنه لما أقبل على رسول الله وكان في نفسه يحوك أمر يرى فيه أحوال الخلائق كيف تمشي في هذا العالم وكيف تختلف مآلاتهم وخواتمهم وحواجبهم فأراد أن يستمسك بعروة من الوعي والفهم يدرك بها سر الإرادة الربانية في الخليقة فقطع مسافة السبعة الأيام في ثلاثة أيام ووصل إلى المصطفى يقول إني أمضيت راحلتي وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري خشيت أن يدركك الموت قبل أن أراك وأسألك أو يدركني الموت قبل أن أصل إليك وأسألك قال فعما تسأل قال أسألك عن علامة الله في من يريد وعلامة الله في من لا يريد أسألك عن علامة الله في من يريد وعلامة في من لا يريد فنظر النبي إلى وجهه ورآه خائل الإرادة تتوب هذا العبد قال له كيف أصبحت أنت قال أنا أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من خير قال حسبك هذه علامة الله في من يريد هذه علامة الله في من يريد ولو أرادك للأخرى لهيأك بها ثم لم يبالي بأي واد من أوديتها أهل قلب ومن هنا تعلم خطر التأثيرات بما ينشر وبما يذاع وبما يشاهد من صور وبما يجالس من الناس خطرها حرق هذه الوجهة حرق هذه المحبة حرق هذه العلاقة عن وجهها الصحيح فيصبح ما يحب الخير أو ما يحزن على ما فاته من الخير أو ما يحب أهل الخير بوجه من الوجوه وما تحز تلك في القلوب حتى تقوم العلامة ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي بأي واد من أوديتها أهلك ومن هنا رأيت المسالك السلف الصالحين في مختلف هذه البلدان والأمطار حسن الربط لقلوب أولادهم وبنات أبنائهم وبناتهم من السبب ولبعضهم البعض أنفسهم مع جيرانهم بأن يزداد محبة الخير وأهل الخير ويزداد الفرح بفعل ما هو عند الله خير، بمعنى استقامة الميزان في النظر إلى الأشياء في السر والإعلان، فإن للناس أنظار إلى هذه الحياة وما وراءها وإلى الأفعال فيها وإلى القيم وإلى الأخلاق تختلف من ده إلى ده، وهذا الذي يتحدثون عنه أحيانا باسم الثقافات وأحيانا باسم الأعراف وأحيانا باسم المبادئ وأحيانا باسم القيم وإلى غير ذلك، كل راجع إلى معاني. هل استقام الميزان على الوجه الذي أراده الرحمن جل جلاله؟ والرحمن في سورة الرحمن يشير إلى هذه الموازين المعنوية، الموازين السماوية، الموازين السامية، الموازين الروحية، الموازين القلبية للشروط. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسجدان، والسماء رفعها ووضع ميزان ألا تطغوا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم أنه مجرد هذا الوزن للبضايع وهذا الوزن للمواد، ما هو هذا وحده. في الآية الأخرى يقول لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقيام الناس بالقسط والعدل في أنحى أفكارهم وأنحى وجهاتهم وأنحى نياتهم وأنحى معاملاتهم، ما يقوم إلا بالميزان المعنوي، هذا الذي يدركه به القلب. وهذا الميزان في مثل قلب وابصة بالمعبد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يقول له جئت تسأل عن البر؟ قال نعم يا رسول الله عن هذا جئت أسأله. قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال في الحديث واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، استفت قلبك. لما استقام الميزان عند مثل وافصة، وهو كل إنسان تحرر من رق الكائنات هذه ومن رق السواء، ومعنى السواء ما خالف منهج المولى جل جلاله الخالق المكون الذي هو أعلم بعباده وأعلم بمصالحهم وأعلم بالخير لهم وأعلم بالشر جل جلاله. ولهذا السر ولإقامة هذا الميزان أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، استقامة هذه الموازين الغيبية. وحتى ألف الإمام الغزالي كتاب سماه ميزان العمل، يوجد وزن الأعمال، ونحن في الدنيا نعرف وزن الأعمال بشيء من هذه الأبواب وإقامة منظومة هذه القيم على وجهها نعرف ميزان الأعمال. وسيجري لنا ذلك تماما حينما توزن منا الحركات والسكنات والمقاصد والنيات حتى مثقال الذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإذا كانت ساعة الوقوف عند الميزان لا يعرف أحد أحد من أول الموت، فالذين كانوا يعدون عدة لهذا الميزان ويعدون أفكارهم في الدنيا على حزن الوزن حتى يتجاوزوا هذه العقبة، فحالهم عند ذاك الوزن حال طيب وحال أقرب إلى اليسر وأقرب إلى العفو وأقرب إلى الصفح وأقرب إلى النجاح، وأن تثقل موازينه. ومن عاش ناسيا ما يقف يتكلم الكلمة من مسخط الله ولا يبالي، يعق والديه ولا يبالي، يأخر صلاة عن وقتها ولا يبالي، يقصر في حق رحم من الأرحام ويقطعهم ولا يبالي، يؤذي جار من جيرانه ولا يبالي، هذا ضيع الميزان في الدنيا. حالته عند وضع الميزان العقوبة شديدة وحالته كبيرة، هو حق أن لا يعرف من على يمينه أو على يساره لأنه ضيع المهمة. ومن سنة الله تعالى أن قال من أقام الوزن على نفسه في الدنيا وحاسب نفسه يخفف عليه الحساب في الآخرة، وأن يحصل التجاوز منه ومن أهم. يحمله ويعبد ولم يراعي اشتد عليه الحساب ومن نفش الحساب عدل كما يقول عليه الصلاة والسلام. يعني لذلك وجدنا بكاء الصحابة في الليالي وجدنا قبضهم على لحاهم ونزول الدموع من عيونهم في خلواتهم في محاسبة في معاتبة في معاتبة في أخذ للأمر بجد واجتهاد. فبذلك قابلهم الحق تبارك وتعالى برضوان وبإحسان وبالمن الكبير. ونقرأ في الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا منشور الرضوان في القرآن بخصوص أولئك القوم ومن اتبعهم. الله اجعلنا ممن اتبعهم واقتدى بهم وتشبه بهم. وكانوا ينكرون أن يمر على عين الواحد منهم يوم وليلة ما دمعت من خشية الله أو ما دمعت من محبة الله تبارك وتعالى. فإن الدمع الراغي هذا الذي يخرج من الإنسان من عين مولاه إما أن يكون من الخشية وإما أن يكون من الشوق والمحبة وإما أن يكون من خالص المعرفة. قال سبحانه وتعالى وهم من خشيتهم مشفقون. وقال سبحانه وتعالى فأعينهم تفيض من الدمع مما عرف هذا الدمع المعرفة. وهكذا يأتي دمع الشوق والروعة التولع بالحق سبحانه وتعالى ورسوله فيغلب الشوق فيمكن الإنسان من شوقه إلى شيء من تلك المراتب أو انجلاب حجاب مران عن قلبه أو استحبار الهيبة والعظمة للملك. هذا الدمع الذي يخرج بهذه الأسباب أشرف دمع من عين هذا الإنسان. فلا بد أن نترى وهكذا كل هذه المواطن التي بكى فيها النبيون والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. حتى جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما وفد عليه بعض الوافدين وسألوا عن الإسلام ثم تلا عليهم بعض الآيات وتلقى دموع عينيه صلى الله عليه وسلم يتمهم فأخرجوا. فقالوا هذا العربي الذي ورده وسأله قال مما تبكي أمين أمن خشيتي هذا الذي أنزل عليك هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أجل صلى الله عليه وسلم ومن أحق بمعرفة الله من عبده المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يعني الله علينا وجود هذه المجالس ووجود هذه المآنس ووجود هذا التزاور في الله ووجود هذه العلم والصلاح والمعرفة وسند دينا واجتماعنا في محبة الله تبارك وتعالى على المحبة بمثل هذه البيوت الطيبة. الله يزيدها نور وبركة وتوفيق ويجعل لنا نصيب من حسن إقامة هذا الميزان حتى يحسن حالنا عندما نقف على ذاك الميزان في يوم القيامة. وفيه حديث أنس بن مالك لما قال أسألك الشفاعة يوم القيامة قال إني فاعل إن شاء الله فأين أجده؟ قال اتركني عند الميزان. المواقف الصعبة يقف عندها من أجل الشفاعة والتفقد بأمته. قال اتركني عند الميزان. قال فإن لم يجدك قال فاتركني على الصراط. قال فإن لم يجدك قال اتركني على الحوض. فإني لو وصلت هذه المواضع الثلاثة حسنا بواحد منها في القيامة. الحوض من شان يسري والمرور على الصراط من شان الانتباه من الأبدان كيف تمشي أو تزيد وعلى الميزان هي المواقف الصعبة التي قال أما في ثلاثة مواطن فلا يعرف أحد أحد. إذا تطايرت الصحف حتى يدري يستلم باليمين أو بالشمال وإذا وضع الميزان حتى يدري أيخذ ميزانه أم يرجع. وعند المرور وضع الصراط عند المرور عليه فما عاد يعرف من حواليه. وهذا حال عامة الناس في ذاك الموطن وصنف من الناس ذكر الله لنا أنه كلما نازل خوف الأهوال قلوبهم نادتهم الملائكة من حواليهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم. حتى وصفهم بقول لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم فجميع الصلاة والتقوى والبر اليوم هم مقبل. فإن جريت فإن نظرت إلى شيء يطرأ عليهم في هذه الحياة فإنهم مع كونهم في حسن أوصاف الله مميزين عن غيرهم هذا الميزة مقبل عليهم. هذا الميزة مقبل عليهم. وكل ما نزلت في المسلمين نازلة وسنة الله نزول النوازل تجد هذا السلم مطلوب بهم بمعاني من اللطف ومع ذلك كله ويومهم مقبل يوم شرفهم الأبصر ويوم نشر الرايات لهم مقبل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله يكرمنا وإياكم في هذا اليوم وذاك يبلغ أهل من كان سبب في هذا المجمع يوم أعماله والحاضرين أجمعين وينظر إلينا وإليهم والأهل والأولاد والذرية نظرا من عنده لا يسلم بها أحدا معرفة خير البريه يثبتنا وإياكم في ديوانها الخصوصية ويأذن برفع الشدائد والبلايا عنا وعن جميع الأمة ويعامل بمحض الجود والرحمة اللهم اجعلها ساعة عطاء لا حد له يا ولا غاية واجعلها ساعة غفران من عندك لا يبقي ذنبا ولا حوبا ولا صغيرة ولا كبيرة اللهم وزدنا منك زيادات وازعدنا سعادة بعيد علينا عوائد سادتنا الصحابة الكرام شهداء الموتى خاصة والذين حضروا الموتى وأهل بدر وأهل الحجر وبيعة الرضوان وأهل بيعة العقبة ومن اتصل بهم من أولئك الذين أثنيت عليهم بكتابك وأثنيت على من اتبعهم وبمنزلتهم عندك اجعلنا في من اتبعهم وادخلنا في دوائرهم واحشرنا في زمرتهم واجزهم عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء وضاعف هباتك عليهم وعطياتك الكبرى لديهم ولا تحرمنا رؤية وجوههم في الدنيا والبرزخ والآخرة حتى تثبتنا في الوجوه الناظرة التي إليك ناظرة هي خيرتها يحفظ هذه البلدان وبلاد المسلمين من جميع الرزايا والبلايا وكلنا أجمعين بأكمل حسنى وأنت